السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. يقول شيخ الإسلام: يصح تعليق العقود كلها كما يصح تعليق الفسوخ. اكتب عندك: والمراد بالتعليق أن يعلق صحة العقد، والمراد بالتعليق أن يعلق صحة العقد على أمر، سواء يتعلق بالبائع أو المشتري أو يتعلق بالمبيع. وتعليق يقصد به تعليق نفاذ العقد على أمر، سواء كان هذا الأمر يتعلق بالعاقد اللي هو البائع أو المشتري أو بالمبيع أو بالمبيع بالمبيع بالمبيع. ولا بد أن يكون المعلق عليه أمر مباح في الشرع، ولا بد أن يكون المعلق عليه أمر مباح في الشرع. والأصل في ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله، والأصل في ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: بعت للنبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترطت ظهره إلى المدينة، واشترطت ظهره إلى المدينة. حاصل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وفي الرجوع أدرك جابر بن عبد الله، فلما أدركه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، أعيا بي بعيري. يعني أعيان، وإحنا محل الشاهد بس كلمة جابر اللي هو: بعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترطت ظهره إلى المدينة. فهذا الكلام له مناسبة وله قصة فنذكرها. فلما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا جابر؟ قال: أعيا بي بعيري، يعني أتعبني بعيري. فقال: انزل يا جابر. فنزلت ثم أعطيته محجن عصا، يقول فنخسه مرة أو مرتين، ثم قال لي: اركب يا جابر. فركبت فوالله ما تركت أحدا إلا وسبقته. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أتبيع جملك هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بكم؟ قال: قل يا رسول الله. قال فقال لي: بأوقية. قال: قلت: إذا تبخسني يا رسول الله. فزادني، ثم قلت له: أشترط حملانه إلى المدينة، أي أشترط أن يحملني، أي أركبه، أي أستعير ظهره حتى أصل إلى بيتي بالمدينة. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث فدل بها العلماء على جواز تعليق العقود كلها، وأيضا تعليق الفسوخ، أي عقد ينفسخ، يعني أي أشترط البائع والمشتري إن وقع كذا أن ينفسخ العقد، وإن وقع كذا أن يصح العقد. ولكن الفقهاء اشترطوا أن يكون الشيء المعلق عليه أن يكون أمر مباح في الشرع، وإن كان المعلق عليه غير مباح في الشرع فالتعليق لا يعول عليه. مثال ذلك: لو أن رجلا باع لرجل شيئا ثم قال له: إن بعته لفلان لينفسخ بيعي لك، هذا الشرط لا يصح، لأن هذا مسألة إن الإنسان يبيع شيء لشيء وبعد ذلك يتحكم في تصرفاته فيه، هذا ليس من دين الله. لأن مسألة عقود البيع وانتقال الملكية من البائع للمشتري اللي هي ملكية المبيع، وانتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، هو ده من لوازم العقد. فإذا ترتب على الشروط عدم نفاذ لوازم العقد فيعتبر هذه الشروط باطلة ولا يعول عليه. يقول شيخ الإسلام:
بس لو انت بعتها خدت حقك، لو بعتها بيه غريب وقلت بإحنا ما حدش يقول بالأخوة يعني ما تقسمهم كم الرأس بس لو أنت قلت بيه مش هتجعني
لا إخوتك أحق بالبيع هذا ما هذا له هذا لهم مستند شرعي وهو حق الشفعة حق الجوار أي نعم له ذلك تفضل أي نعم إذا بس ولكن بشرط أن يعلق على شروط المباح يعني مثلا كأن تشترط عليه إذا نكحها أن تأتي لي بخادمة لأنها كانت تعيش في ذلك ووافق لابد أن يلزم بالشرط اشترطت عليه أن يسكنها في مكان كذا واتفق على هذا له هذا الشرط ولكن الضابط العام أو القاعدة العامة ألا يكون المعلق عليه شيء يخالف الشرع أما إن كان مباحا فلا شيء في ذلك نعم لا هذا يسأل أخونا إذا اشترطت الزوجة على الزوج إذا تزوج بغيرها أن يبلغها هذا لها لأن هذا سيترتب عليه حقوق وهي أنه سيأخذ من أيامها يوما معينا فلا بد أن يعلمها بذلك أما إذا اشترطت عليه إن تزود أن يعلمها حتى يتسنى لها من خلال القوانين الغير المخالفة لشرع الله أن تطلب الطلاق ولا يحل لها ففي هذه الحالة الأمر يختلف كذلك إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها فهذا شرط باطل لأن هذا يخالف النصوص الشرعية يقول شيخ الإسلام الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصح الأقوال هذه المسألة تتعلق برجل أخذ مالا من رجل على سبيل القرض أو على سبيل الوديعة ثم تاجر له فيه بدون أن يعلم وبدون أن يستأذنه فترتب على هذه التجارة أنه ربح فيها فهنا شيخ الإسلام يقول في هذه الحالة الربح بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصح الأقوال معنى كلمة وهو أصح الأقوال أي في المسألة أقوال أخرى والأقوال الأخرى تنحصر في أنه لا ربح له أي لا ربح لصاحب المال وأيضا إذا خسر من عنده المال فهو ضامن سواء فرط أم ليفرط وذبق أن ذكرنا أن المضاربة بتختلف عن الوديعة بتختلف عن عقد الإجارة بتختلف عن عقد القرض ففي هذه الحالة أن الرجل أخذ مالا من رجل ولم يعلمه أنه يتاجر له فيه طيب أخذ المال منه ولم يعلمه أنه يتاجر فيه فأصبح المال الذي عند الرجل لا يخرج عن نوعين إما أن يكون قرضا وإما أن يكون إيه وديعة مظبوط إما أن يكون قرضا وإما أن يكون وديعة فتاجر فيه فربح شيخ الإسلام بيقول في هذه الحالة الربح على قدر النفعين والمتعارف عليه يكون الربح الفعلي بينهما مناصفة طالما أنه لم يقع بينهما اتفاق على كيفية توزيع الأرباح إذا حدث الربح يقول يجوز التصرف فيما في يده بالوقف غيره حتى تقوم حدة شرعية أنه ليس ملكا له لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك اكتب عندك ضابط الوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة مفهومة؟ حبس العين يعني العين هذه مثلا عمارة أو شقة أو سيارة أو دابة حبسها أي أوقف بيعها وبعد ذلك المنفعة المتولدة منها سبلها كلمة سبلها أي جعلها في سبيل الله يبقى المراد بقولنا الوقف هو حبس العين وتسبيل الإيه؟ المنفعة أي جعل المنفعة في سبيل الله عز وجل شيخ الإسلام يقول يجوز التصرف فيما يده بالوقف وغيره حتى تقوم حدة شرعية أنه ليس ملكا له. هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام مبني على القاعدة الفقهية العظيمة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. الأصل مصطفى، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، يرد الناقل عن الأصل. يقول يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حدة شرعية أنه ليس ملكا له. يعني لو أن إنسانا يتصرف في مال، وجاء آخر وادعى أن هذا المال وقف، المفترض أنه طالما أنه وقف لا يجوز التصرف، ولكن هذا مجرد ادعاء. فشيخ الإسلام بيقول هنا لا، هذا الدعوة لا يعمل به، بل يظل الرجل يتصرف كما هو يتصرف حتى تقوم حدة شرعية تثبت أنه ليس ملكا له. فإذا قامت الحدة الشرعية أن هذا المال ليس ملكا له، خلاص يمنع من التصرف ويرجع إلى الأصل اللي هو الإيه؟ الوقف. ثم قال لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. يعني إذا ثبت الملك لرجل وهذا الرجل هو الذي أوقف، يبقى في هذه الحالة يثبت الوقف. أي بناء على ذلك لا يجوز لإنسان أن يقف، أن يوقف مال غيره. يعني أنا مال غيري تحت يدي وأنا أتصرف، لا يجوز لي أن أوقفه إلا إذا أذن لي المالك أو المالك هو الذي إيه يوقف. طيب يقول هل تفويض المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود يفهم من كلامه استواء الأمرين؟ كلمة يفهم من كلامه ده من كلام السعدي رحمه الله. يقول هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود؟ كما تعلمون أن البيع لا ينعقد إذا كان المبيع معدوما وليس موصوفا في الذمة، أو كان موجودا ولكن ليست هناك قدرة على تسليمه للمشتري. والفقهاء ضربوا مثلا لذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء، هذا حكمه كالمعدوم. يعني إذا باع رجل لرجل سمكا في ماء والسمك موجود أمامه، هذا حكمه كالمعدوم لا ينعقد البيع. وكذلك رأى طيرا في السماء فقال أبيعك هذا الطير، مع أن هذا الطير ليس ملكا لأحد، والسمك في الماء ليس ملكا لأحد، بل الناس شركاء فيه، ولكنه موجود ومع ذلك يعتبر كالمعدوم. لما؟ لأنه لا توجد قدرة على تسليمه. فالشيء الموجود ولكن نعجز عن تسليمه كالمعدوم، مظبوطة؟ الشيء الموجود واخد بالك ولكن نعجز عن تسليمه كالمعدوم. أيضا البيع المعدوم ممكن يكون ليس له وجود قط، خد بالك معايا، وممكن يكون له وجود في الذمة. المعدوم معايا يا دكتور ولا الأمر مشكل عليكم؟ المعدوم ممكن أن يكون شيء ليس له وجود مطلقا. أنا أبيعك شيء، ما هذا الشيء؟ أهو شيء، ولكن ممكن يكون معدوم ولكن له وصف في الذمة، اللي هو بيسميه الفقهاء بيع السلم. يعني أشتري منك شيئا أوصفه لك ثم تأتيني به، هذا بيع السلم وهو مشروع، ولكن معدوم ليس له وجود مطلقا حتى ولو بالوصف، هذا لا يجوز بيعه. وكذلك إذا كان موجودا ولكن نعجز عن تسليمه كالسمك في الماء والطير في الهواء. يقول هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب، نعم البيع لا ينعقد إذا كان المبيع معدوما وليس موصوفا في الذمة أو موجودا ونعجز عن تسليمه، معدوما أو ليس موصوفا في الذمة أو موجود ولكن نعجز عن تسليمه، نعجز عن إيه؟ عن تسليمه. في هذه الحالة للعقد البيع. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا قبل ذلك في مسألة أصل حرمة البيوع ثلاثة، هل تذكرها محمد؟ أصل فضل محمد أحسنت. ها لا، الجهالة والغرر والربا، والربا دول الثلاثة دي أصل حرمة البيوع. يعني أي بيع محرم اعلم أن في واحدة من الثلاثة، واحدة من الثلاثة وجدت في البيع فهو محرم، الربا والجهالة والغرر. الربا معروف معاملات ربوية سواء الربا نسيئة أو فضل. الجهالة أي أن يجهل المبيع أو ما عاين المبيع المعاينة التم. الغرر أن يظهر من المبيع غير حقيقته، يظهر من الإيه؟ أو يظهر البائع للمشتري من المبيع غير حقيقته، اللي هو أخونا عبر عليها بالغش، ولكن ضابطها عند الفقهاء اللي هو الإيه؟ الغرر. اتفهمت يا أخوانا المسائل دي؟ نعم. لا، هذا الغبن، الغبن بيسموه الغبن ويدخل في الربا. زي بقى النجش ما محرم للغرض. يقول ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع. ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع. اكتب عندك وهذا الأمر أصله، وهذا الأمر أصله مشروعية تقييد المباح لولي الأمر، مشروعية تقييد المباح لولي الأمر. يعني ولي الأمر له الصلاحية أن يقيد المباح، وإحنا قلنا قبل ذلك ما قاله الأصوليون في المباح اللي هو لا، ما لا يثبت له أمر ولا نهي لذاته. المباح عند الأصوليين ما لا يثبت له أمر ولا نهي لذاته، يعني الإنسان بيفعله ولم يثبت في الشرع أمر به ولا نهي عنه، بيسميه المباح. فالمباح لولي الأمر أن يلزم الرعية بأمور لم يلزمهم بها الشرع، وهذا للمصلحة العامة اللي هو تقييد المباح، تقييد المباح. وتقييد المباح يتوقف على أصل الإباحة، وتقييد المباح يتوقف على أصل الإباحة. فإذا كانت الإباحة بالبراءة الأصلية يجوز لولي الأمر التقييد. إذا كانت الإباحة بالبراءة الأصلية أي منشأها البراءة الأصلية، فلولي الأمر أن يقيد المباح. مثال ذلك المشي في الطرقات وقيادة السيارات وتخصيص أماكن معينة للمشاة وغيرها، وتخصيص أماكن معينة للمشاة وغيرها. كل هذه يا أخوانا أصل إباحتها الإيه؟ البراءة الأصلية. أنا ماشي في الطريق أمشي كما أريد، يعني أمشي يمنة ثم أنتقل يسرة ثم أمشي في وسط الطريق، هذا أمر على الإباحة. فولي الأمر ألزمني، قال لي لا تمشي إلا في هذا الطريق. طيب أريد أن أعبر من طريق لطريق، الأصل الإباحة، ولي الأمر قال لا، هذه الأماكن لا يحل لك العبور وتعبر من هذا المكان أو تعبر من فوق هذا المكان العالي اللي هو الكوبري مثلا. يبقى هنا إباحة ثبتت بالبراءة الأصلية فيجوز لولي الأمر أن يقيدها. واضح يا أخوانا؟ طيب فضل يا شيخ. سيأتي بعد ثوان. يبقى تاني الإباحة، أهم حاجة عادة بس تستوعب الإباحة، مصدر الإباحة كم مصدر؟ البراءة الأصلية. الأمر الثاني اللي هو من مصادر الإباحة أن ينص الشرع على الإباحة، أن ينص الشرع على الإباحة. مثال ذلك وأحل الله البيع. الأمر الثاني من مصادر الإباحة أن ينص الشرع على الإباحة، يعني الشرع هو الذي قال لنا أن هذا الأمر مباح مش بالبراءة الأصلية. وخبلك مثال ذلك وأحل الله البيع. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن البيع ماله يا أخوانا؟ مباح. أيوة محمود. هذا يا شيخ محمود بعيد عن الكلام ده خالص. ده هذا يقال للمرأة إذا خرجت من المسجد ليس لكن أن تحققن الطريق ولكن عليكن حفات الطريق. معايا؟ لما نتكلم بنقول إيه؟ إن الأصل في المشي الإباحة. ولي الأمر ألزمني، قال لي إياك أن تمشي في قراعة الطريق، ألزمني. يبقى هنا ولي الأمر له أن يقيد المباح، بس المباح له الذي ثبتت إباحته إيه؟ بالبراءة الأصلية. المصدر الثاني من مصادر الإباحة اللي هو إيه؟ النص الشرعي. مثال ذلك وأحل الله البيع. فأصل البيع مباح بإيه؟ بالبراءة الأصلية ولا بالنص الشرعي؟ أحسنت، بالنص الإيه؟ الشرعي. وكذلك وكذلك الزواج بأكثر من واحدة. خد بالك أنا قلت الزواج بأكثر من واحدة، ما قلتش الزواج بواحدة. الزواج بأكثر من واحدة الأصل فيه الإباحة، ولكن الإباحة ثبتت بإيه؟ بالنص الشرعي، بالنص الشرعي. طيب علماء الأصول اختلفوا فيما ثبتت إباحته بالنص الشرعي، هل يجوز لولي الأمر أن يقيده أم لا، بعد أن اتفقوا أنه المباح بالبراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيدهم إذا تطلب من ذلك مصلحة له ذلك. ولكن جهم في مسألة المباح بالنص الشرعي، قالوا الأصل فيه عدم التقييد، الأصل فيه إيه؟ عدم التقييد. ولكن إذا نزل بالناس أمر طارئ ومفسدة متيقنة من جراء تركه على الإباحة لولي الأمر أن يقيده حتى تزول المفسدة. يبقى فرق بين الاثنين تاني. التقييد بالنسبة للبراءة الأصلية على الدوام لولي الأمر، يعني قال إيه؟ الشارع ده ممنوع المرور فيه من الجهة الشمال إلى جهة الجنوب قولا واحدا، خلاص يبقى هذه الحاجة نلتزم. ولكن ممكن يكون تقييد المباح لفترة معينة من الزمن وبعد ذلك يرجع الأمر إلى إباحته الأصلية. ولكن ده فين يا أخوانا؟ في الذي ثبتت إباحته بالنص الشرعي. مثال ذلك مسألة البيع وأحل الله البيع. البيع في هذه الحالة مباح. مباح فين؟ أبيع ما أريد بالسعر الذي أريد في المكان الذي أريد وفي الزمن الذي أريد، مش هذا معنى الإباحة؟ أنا ببيع بطاطس، ببيع فين؟ والله ببيع في وسط الشارع. ببيع امتى؟ بعد العشاء، بعد الفجر، ده الأصل في الإباحة. وببيع بالسعر الذي أريد، أشتري بخمسة ببيع بمية، ده هو أدي معنى كلمة الإباحة. يبقى إباحة الثمن وإباحة المكان وإباحة الإيه؟ الزمن. ده بالنسبة للمباح. العلماء قالوا قال لك لا، هب أن هناك تاجرا أراد أن يحتكر سلعة معينة أو أراد أن يتقيد بزمن معين للبيع، ترتب عليه مشقة عظيمة للمسلمين، أو أراد أن يتقيد بالبيع في مكان معين يترتب عليه مشقة عظيمة على المسلمين، يبقى في هذه الحالة لولي الأمر أن يتدخل ويحدد أمكنة البيع ويحدد أزمنة البيع ويحدد أيضا ثمن البيع. ولكن هذا ليس على الإيه؟ على الدوام. كذلك رجل يريد أن يصنع أو ينشئ مصنعا يصنع فيه ما ينفع المسلمين، ولكن اختار مكانا كما يريد وزمنا كما يريد وآلات كما يريد، فترتب على وجود هذا المصنع مشقة عظيمة لمن يحيطون حوله بالسكان. فقام ولي الأمر وقال لك لا، سنمنع في هذه المنطقة المصانع والورش إلى غير ذلك وننقلها إلى مكان آخر. يبقى ده كله مباح، ولكن ولي الأمر إيه؟ قيده. ولكن هذا التقييد لا يكون على الدوام بل لضرورة، فإذا استمرت الضرورة استمر التقييد. وضحت؟ مثال آخر ذكره الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرة أصول الفقه، وهو قال: ومثال ذلك لو وجد في بلد من البلاد أن عدد النساء تماما مساو لعدد الرجال، فقام ولي الأمر ومنع تعدد الرجال للنساء، يعني منع أن يعدد الرجل ويتزوج بأكثر من امرأة. لما؟ لأنه لو تزوج رجل بأكثر من امرأة لترتب على ذلك أن بعض الرجال لا يجد امرأة، وهذا فيه مشقة عظيمة على الناس. ففي هذه الحالة يجوز له أن يلزم الناس بعدم الزواج بأكثر من واحدة، ولكن هذا ليس على الإيه؟ على الدوام، ولكن لفترة إيه؟ معينة تماما. كأن مثلا يقوم ولي الأمر ويمنع صيد الأسماك بنوعية معينة، أو ذبح المواشي بنوعية معينة في سن معين، كل هذا مباح، أنا لي أن أذبح ما أريد، أذبح أنثى أذبح ذكر صغير كبير، المهم أن أطبق الشرع. ولكن وجد ولي الأمر أن ذبح الإناث من هذا النوع سيؤدي إلى انقراض هذا الجنس من الحيوانات، فألزم الناس بعدم الذبح، هذا جائز. والأصل في هذا كله ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة، الأصل في تقييد المباح بقى كله. تقول عائشة: دفت دافة من الأعراب إلى المدينة، دفت دافة من الأعراب إلى المدينة في الأضحى، أي في عيد الأضحى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأضاحي ألا يدخروا فوق ثلاث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أو أهل الأضاحي ألا يدخروا فوق ثلاث. فضل شيء، إيه معنى كلمة يدخروا فوق ثلاث؟ يعني حرم عليهم أن يدخر أحدهم طعاما أكثر من ثلاثة أيام، يعني ما أذن لك المشرع إلا أن تدخر الطعام يكفيك كم يوم؟ ثلاثة أيام. طب بعد الثلاثة تمن عنده طعام كثير؟ لا، لا يحل لك أن تدخر، بل يجب عليك أن إيه؟ تتصدر به. ده في سنة من السنوات. العام الثاني فقالوا: يا رسول الله، شق ذلك على الناس. قال لهم: وما ذلك؟ قالوا له: أمرتنا ألا ندخر فوق ثلاث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان هذا من أجل الدافة التي دفت عليكم من إخوانكم الأعراب. يبقى هنا تقييد المباح لفترة معينة ولا على الدوام؟ الله يبارك فيكم. يبقى إذن قول الشيخ هنا: ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع، المراد بذلك اتباع ولاة الأمور في تقييدهم المباح، إلا إذا كان تقييد المباح منهم يترتب عليه مضرة عظيمة لبعض الناس بأعيانه. يعني مثلا ولي الأمر قال لك: لا يجوز بيع هذه البضاعة إلا في مكان معين لمشقة عظيمة. هنا بيقول ما لم يكن شرط فيتبع، يعني ما لم يكن هناك شرط بين بائع ومشتري فيجب عليهم أن يتبعوا، وإن خالفوا في ذلك ولي الأمر ولكن ليست على الدوام، فهذه قضايا أعيان. واضح يا أخوانا ولا الكلام في شيء من الصعوبة؟ أيوة محمود. بس هو التقييد إيه؟ لأن في التقييد منفعة للمسلمين، ده الأصل. كويس.
دلوقتي في المباح بالنص الشرعي، طبعا النص الشرعي النص عندنا إما أن يكون كده أو سنة أو إجماع.
مظبوط.
طيب المباح بنص الشرع يقول إذا كان الولي قبل الحلول ليس على الدواب، فإن أراد أن يفعله على الدواب من غير ضرورة، هنا بقى يطعن الولي؟
لا يطعن. يعني هب مثلا أن ولي الأمر منع تعدد الزواج وليس له مسوغ في ذلك قط، لأن المفترض تقييد المباح إذا أعلم به الناس لابد أن تكون هناك مبررات تدعو إلى ذلك تماما، كما قالوا إن سن الزواج من 18، ما المبررات؟ لا شيء. ففي هذه الحالة لا يجوز، لو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن هنا تأتي الطاعة من وجه آخر، وهو هل يا ترى لو خالفنا يترتب على ذلك المخالفة مفسدة عظيمة أم لا؟ يعني بعض إخواننا ما أدري في هذا المكان وفي غيره أخبرني أن شاب تزوج بفتاة ولم تبلغ السن، ولم بناء على ذلك لم يوثقوا العقد، فدخل بها الشاب ثم أتاها بما شرع الله فحملت، فبعد أن حملت مات الزوج ثم ولدت. هنا مسألة ثبوته لهذا الأب الذي مات من ناحية القانونية ميسورة، يذهب أولياء المتوفى ومعهم بعض الشهود إلى المكان المخصص ويدلون بشهادتهم، وبناء على ذلك يتم ثبوت النسب. كويس. فالذي حدث إيه؟ أن أولياء الزوج الذي مات تأبوا ورفضوا، وبناء على ذلك ما الذي حدث؟ قام أبو البنت ونسب ابنها إليه. حلوها انتوا بقى. تنحل ازاي؟ يبقى هنا في هذه الحالة احنا بنقول تسمع وتطيع في مسألة سن زواج الفتاة لا طاعة لهم، ولكن خوفا من المفسدة العظيمة التي تترتب على الدخول بدون توثيق. الكلام واضح؟ لا، ما كتبوه. أنا بخص لك قضية أعيان. طب لو كتبوا عقد ولم يوثق لا يعترف به. ده خد بالك إن هنا النظام أو الحاكم هنا بيأخذ بثبوت النسب طرأ لمفسدة المعرة، أما بقية الحقوق لا يعتمد على الأوراق ولا الشهادة. يعني لو أنهم مثلا ذهبوا وشهدوا عند القاضي بأن فلان هذا الذي مات نشهد أنه تزوجها ودخل به، طبعا هنا شهد دخل بها حكم ولا حقيقي؟ ركز يا مصطفى، شهدوا أن فلان ابن فلان دخل بهذه المرأة، حكم ولا حقيقي؟ ها؟ حكمي. أصل حقيقي ما ينفعش. مظبوط؟ إيه معنى حقيقي يا إبراهيم؟ معنى حقيقي يا أحمد؟ يعني اللي هو إيه؟ الاعتراف من الزوج والزوجة أنه أتاها بما أمر الله. أما الحكم خلاص، ده فرح من فلان على فلان، الدخل النهاردة للجلة والبناء، أيوة خلاص أدي الشهادة، أدي الدخول الحكمي، فهم يشهدوا شهودا حكميا بالدخول، دخول حكمي، فهنا بيثبت النسب. أما بقية الحقوق بقى من متعة ومن قائمة ومن صداق، لا لا يثبت، لا يثبت. نعم. وكذا أنا بتكلم عن الناحية القانونية مش الشرعية، الشرعية موضوع منتهي، طالما ثبت الشهادة يثبت كل شيء، أتكلم عن الناحية القانونية وخبالة، إلا إذا كان تم هناك عرض ووثقوه في المحكمة وهذا بيعمل به إن شاء الله. ولكن الشاهد كلمة إيه؟ لا طاعة في معصية الله، وفي نفس الوقت لا ننزع يدا من إيه؟ من طاعة. يعني مش معنى أن إحنا خالفنا في هذا الأمر يبقى معنى ذلك أننا لا نرى البيع، لا، نحن نخالف في في عدم الطاعة في معصية الله، ولكن لا ننزع يدا من طاعة. نعم. أمر
النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الضواحي لألا يدخل، هذا دليل على تحريم، يعني المسلم حرم عليهم
ألا يدخلوا. أي نعم، معتقد المباح.
فإن قيد الولي الأمر بهذا المباح والدخل الرسول وخالق والدخل، هل يحرم عليهم؟
يأسم طبعا، لا شك، يأسم طبعا، يأسم. معايا مشايخ كده؟ ها. ما هو زي ما احنا لسه قايلينها، بس كنت حضرتك تأخرت شوية. قلنا اللي هي تقييد المباح في البيع بالمكان وبالزمان وبالثمن. الأصل عدم التقييد، ولكن جاء عندنا أقوام احتقروا التجارة، فلولي الأمر أن يسعر ويقيد بالزمن والمكان حرصا على المصلحة العامة معي. أما الأصل العدم واخد بالك، أي نعم ده الأصل، ولكن ما هو ده زي ما قلت لك في البداية تقييد المباح يرجع للمصلحة العامة التي يراها ولي الأمر، وهذا ما فيش في نزاع. مسألة تقييد المباح العلماء مجمعون على مشروعية ذلك في الجملة، ولكن الإشكال بيأتي في هل المبررات التي ذكرها القاضي مبررات شرعية لأن يقيد المباح، هذا محل النظر. أما في الجملة تقييد المباح يجوز بالإجماع مع آخر الفضل. طيب
لما كان المباح ليس فيه ثواب ولا شيء لم يقبل شرع به، إلا يقبل على المباح اللي هو المباح
لا الاثنين. طابت المباح عند العلماء ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أما إن تعلق الأمر والنهي للمباح باعتبار شيء آخر وسيلة لشيء آخر فبيأخذ حكمه. يعني الأصل في الأكل الإباحة ولا الاستحباب؟ طيب أنا أكلت حتى أجاهد في سبيل الله وأكون في مقدمة الصفوف، يبقى أصبح الأكل هنا ما عادش مباح، ده انتقل إلى الوجوب أو الاستحباب، وهكذا في كل الأمور المباحة. معايا ما شيخ فضل.
ولي الأمر
يا
شيخ
تعنت، ها؟ ما هو كلمة تعنتا دي طيب تعنتا قلنا في هذه الحالة لا يجوز ولا طاعة له، ولكن من الذي يقول أن هذا تعنتا وهذا صحيحان؟ الله يبارك لك واخد بالك. يعني احنا دلوقتي نوقن تمام اليقين ان جعل سن الفتاة 18 سنة هذا غير مشروع مطلق ولا يعمل به مطلق، ولكن احنا نأمر بالناس أن يستجيبوا له للمفسدة المترتبة على عدم الاستجابة فقط، لأن ما هي المفاسد المترتبة على زواج الفتاة وهي ابنة 12 سنة؟ ورحمة الله على الشافعي لما قال أرأيت جدة عندها 21 سنة، جدة مش أم. فضل محمود.
قلنا ربنا عز وجل إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا أمر هنا للملاحة كل
الأكل والشرب يا شيخ محمود من ناحية الأصل فرض ومن ناحية الإجمال مباح. اتفهمت ازاي؟ لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بالأكل والشرب، فأصبح هنا إيه الأصل في الأكل الفرضية، أما بعد هاكل إيه وأكل إمتى وأكل قد إيه هذا على الإباحة. فانتشروا في الأرض هذا للإباحة أيضا، هذا للإباحة. الله يهديك يا شيخ محمود. طب لما قال بعض الجلاء وأحل الله البيع، إيه معنى هذا؟ فانتشروا في الأرض هذا للإباحة، هذا من باب الإخبار، يعني يخبرنا ربنا عز وجل أن الانتشار في الأرض هذا على الإباحة، كذلك وأحل الله البيع. ركز هم بس فيه، أكمل يا أخوانا كلام. أي القاعدة؟ معنى اللي هو ويتبع العرف في الكلف السلطاني، يعني ما أمر به السلطان من تقييد المباح نتبعه في ذلك، ما لم يكن شرط فيتبع، أي إلا إذا كانت هناك شروط معينة بين البائع والمشتري تتبع. يعني بالضبط كده كما ذكرت لكم فيه بيع وشراء في مكان معين، فجاء ولي الأمر ونهى عن ذلك، يبقى في هذه الحالة تتبع الشروط حتى نفرغ منها وبعد ذلك ننصاع لكلام ولي الأمر، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول إذا شرط المؤجر على المستأجر شروطا له فيها غرض صحيح صحت ولزمت. إذا شرط المؤجر على المستأجر، المؤجر اللي هو مين يا أخوانا؟ مالك العين التي يتولد منها منفعة مباحة مع بقاء عينها بحكم الأصلي. تاني، ضابط المؤجر هو الذي يملك عينا يتولد منها منفعة مباحة مع بقاء عينها بحكم الأصلي. تعرفت دي مهمة. أعيد، المؤجر هو الذي يملك العين الذي يتولد منها منفعة مباحة مع بقاء عينها بحكم الأصلي. يعني أنا عندي سيارة أؤجرها، السيارة دي بيتولد منها منفعة مباحة، مصطفى خدها راح حضر المحاضرة، أخونا رضا خدها وراح مثلا زار مريض، راح قضى شيء مباح، يبقى يتولد منها منفعة مع بقاء عينها زي ما هي بحكم الايه، بحكم الأصل. هنا المؤجر اعتني ما فيش مشكلة خالص، ما تسكتش على حاجة نقصك. ضابط المؤجر هو المالك للعين التي يتولد عنها منفعة مباحة مع بقاء ايه عينها بحكم الأصلي، بحكم الأصلي. هنا المؤجر اشترط على المستأجر شروطا له فيها غرض صحيح. بالتمام، أنا عندي شقة بأجرها الإنسان واشترطت عليه، قلت له إياك أن تتلف شيئا من الأبواب أو من الشبابيك أو من الدهانات أو من لوازم المياه وغير ذلك. الغرض من ذلك إيه؟ أن تبقى كما هي بحكم أصلها. فإذا اشترط الإنسان شروطا من المؤجر على المستأجر وألزمه، يعني إن أتلفت شيئا فعليك كيت وكيت وكيت وكيت، وإن أتلفت شيئا فعليك، هذا الشروط ينبغي أن يلتزم بها. وهذا بخلاف الشروط إذا اشترط ألا يستهلك من العين شيء قط، هذا أصلا ليس له وجود. يعني مثلا أنا أجرت سيارة لمحمد لمدة شهر مثلا، يعني هل يا ترى أشترط عليه في الشهر ده، لا مش كده بقى مثلا، لا أو خلي البنزين، لا زيت الماتور كما زي ما هو أو الكاوتش زي ما هو، لا، لأن دي أشياء لابد أن تستهلك من خلال توليد المنفعة منه. كذلك مثلا أنا مستأجر شقة معينة والمطبخ مثلا الأهل بتطبخ فيه ويطلع بخار والكلام ده بيؤثر على دهانات المطبخ، دي شيء طبيعي. ولكن هناك فرق بين الفساد أو الهلاك الذي يتولد من جراء الاستخدام المعتاد، وهناك فرق بين الشيء الذي يستهلك بقصد أو بإهمال أو بتفريط. اتضح الفرق بين الاثنين يا أخوانا؟ ما هو ده دي الشبهة التي ذكرها بعض الناس واستدلوا بها على عدم مشروعية إجارة الأرض الزراعية. أنا عندي فدان اديته للشيخ قلت له تفضل الفدان ده هو خد ازرعه، هتزرعه؟ قال له والله هزرعه عدس ونظير مثلا 5000 جنيه، زرعوا عدس لم ينبت ولا حب، واخد بالك؟ شيخ الإسلام رد وقال أن المزارعة ليست من باب المؤاجرة ولكن هي من باب المشاركة. ماشي يا شيخ؟ أي نعم معايا آخر فضل، واضح يا مشايخ ديت؟ حاضر. هو إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا بسعى جاهدا على قدر استطاعتي إن أنا أحصل على مادة علمية من بعض أهل الاختصاص ذوي العلم العالي في المعاملات والبيوع، وإن شاء الله كلمنا بعض إخواننا في بلاد الحجاز سيرسل لنا مادة علمية لبعض إخواننا المتخصصين في فقه البيوع خاصة في الصور المحدثة، نأتي بها إن شاء الله عز وجل. حتى نأتي أو إحنا بنحاول إيه قدر الاستطاعة، يعني إيه نتهدى في العلم حتى يأذن لنا ربنا عز وجل بالخير العظيم. تفضل يا شيخ أزاجم. نعم والله يا أخي الفضل هات ما عندك، ولكن طالما صعبة عندك بالتأكيد ستكون صعبة أضعف أضعفها على علينا. تفضل يا شيخ. قول له هنا قلت له ورق هنا. نعم حاضر.
حاجة كده أول مرة أسمعها، لأن جمعية هي مجموعة أفراد كل أفراد مثلا وبعدين قام هو حط نفط حتى إنك حط نفسه في الجمعية نفط وهمي عمر وهمي اللي يقبض هو اول واحد في الجمعيه واصلا ما بيحطش حاجه، وبعدين ياخد الفلوس دي يعمل بيها مشروع، وعند اخر نظره في الجمعيه يبيع المشروع بتاعه كان ذهبي او غيره، وبعدين يسيب لصاحب الجواب النظر الاخير وياخد هو الجمعيه.
يعني ايه
يكون
العلم احد الافضل؟ لا حول ولا قوه، هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز مطلقا بحال من الاحوال ابدا. سمعت اخوانا الصوره اللي اخوكم بيذكرها
كلامه ان هو ما ضرش حد، هو كلامه ان ما ضرش حد، كل واحد خد جمعيته في معاد.
لا هذا لا يحل ابدا، لان المال الذي في يده لا مش لا كلمه ليس ماله ما تنقلش منكم، لا كده خطا. المال اللي في يده ده هل هو وديعه ولا قرض ولا مضاربة؟
وديعة.
وديعة. يبقى أول شيء لا يحل له استخدام. طب استخدمه هنسمها إيه يا مرشد؟ ها؟ أحسنت يا محمد، ركز يا مرشد، هنسمها وديعة ناقصة، ركز، سمها إيه؟ وديعة ناقصة. يبقى تأخذ حكم القرض، واخد بالك حكم الإيه؟ القرض. طيب يبقى أصبح هو اقترض المال ودي غير حقيقي. طيب مضاربة وضارب لم يأذن لهم أو لم يأذنوا له، يبقى في هذه الحالة ينبغي عليه وجوبا عينيا أن الربح الذي أخذه بينهما مناصفة. وضحت؟ الربح بينهما إيه؟ مناصفة. نعم.
يعني مثلا يدفع زي
ما
هو
لازم
يدفع كل شهر،
لعله بيتصرف بيستلف من اي مكان.
هو رقم وهمي، يعني هو اول واحد في الجمعيه دي ان هو اصلا ما دخلش ال10 بيقبضوا، وعند اخر واحد يجي
البهايم ويسيب اخر. خليكم بس معايا يا شيخ، خليها بركله، دي مش مشكله. يعني هو الاشكال ان هو اخذ دون ان يدفع، صح؟ طيب سددهم ازاي؟ استثمر اموالهم بغير علمه، خلاص لابد ان يدفع لهم نصف الربح. معايا اخوانا كده؟ اتفضل يا شيخ.
طب لما نبيع ال 2 طن نشوف الربح ايه، معروف انه في الجد كذا وبعد كذا يبقى الربح كذا، حددها الربح. ولكن ما قاليش تاخد امتى الا من بعد 2 طن، بعد يوم، بعد 10، بعد 20، بعد سنه، مش مشكله. ما حددش وقت ليه الربح، هل في مشكله؟
خطا طبعا، لان هو اعطاك ربحا على شيء لم يحدث.
حاجه
معروفه. ليه قال معروف؟
هو كان اختصاص
هذا الكلام الواقع يكذبه، وإن صدق في مرة واثنين وثلاث الواقع يكذبه، لأن السوق متغير. يا أخي الفاضل الله يبارك لك، المعول عليه عند الأئمة أن هذا النوع مضاربة ولا يجوز تحديد الربح إلا بعد حدوث الربح. ما فيش مشكله خالص، ولكن في فرق بين تقريبا وفي فرق بين يقطع معه الامر.
الحاله اثناء بيع ال 2 طن ل 2 طن دول، هو باع نص طن مثلا، ال 2 طن اصبح الفلوس نص طن موجوده معاه، هو بيتصرف بتجري في حاجه ثانيه فلوس نص طن، وعلى سبيل المثال على ما بيع ال 2 طن كلهم ممكن يروحوا كلهم، تمام؟ باع نص طن فبيشغل نص البيع ده بيشغلهم في الحساب. هل في مشكله؟
لا يحل له. خلاص يبقى هو اصل في الاول الزم نفسه بامر معين، والحرمه جت من هنا. هو انت اعطيته ال 5000 جنيه على ان يتاجر في الاسمنت، ينبغي عليه الا يدخل ال 5000 جنيه في غير الاسمنت، فان ادخلها في غير الاسمنت واستربح منها اكل المحر. لكن هناك بقى صوره اخرى، انت بتتاجر في الاسمنت والجبس والحديد والكلام ده كله، خد ال 5000 جنيه شهر خلاص، خمسة منك وخمسة من خمسة وخمسة فلان، رأس المال كله 100,000، بدأ يتاجر، بيبدأ في فترة معينة من الزمن، وبعد فترة يبدأ يحسب جملة الأرباح، جملة الأرباح 13 قروش، يبقى قيمة الألف كم من الأرباح؟ 5 قروش، يبقى كل واحد يأخذ، وانتهى الأمر عندك. أما أنه يأخذ مالك يحدد لك نوعية المال الذي يتاجر لك فيه وبعد ذلك ينقله من نوع إلى آخر دون إذن صاحب المال لا يحل له. أذنه في الأسمنت فقط. لا لا يحل له. لا يحل له. لا
فقط.
بإذن إيه؟ نعم. لا بد يكون مناصفة بينهم. ماشي. لابد أن يكون دقائق إن شاء الله. نعم. يضمن الفرق بين المضاربة وبين الوديعة إذا استخدمها المستودع دون علم صاحبه. فرق بينهم الاثنين أنه إذا ضارب بالوديعة دون إذن صاحبها وخسر فهو ضامن لأنها ما أصبحتش وديعة. دي واحدة يا شيخ محمد ما أصبحتش وديعة. أصبحت اسمها إيه يا شيخ محمد؟ أصبحت اسمها إيه لما تجر فيها؟ وديعة ناقصة. حكمها حكم يا مرشد؟ القرض. ركزوا يا اخوانا انتوا الامر مش كده ولا ايه؟ اصبح حد
يحل له في الوديعة اللي تاجر فيها
لا يحل. لا يحل له ولكن لو تاجر يأسب واصبحت وديعة ناقصة حكم القرض. فلو ربح الربح بينهما مناصفة فلو خسر يضمن. اتفهمت كده الفرق؟ ركز بس معايا. فهمتوا الفرق بين الوديعة والمضاربة؟ اتفضل يا شيخ. لا بأس خلاص. يبقى الربح الفعلي. الربح الفعلي الربح المتولد فعلا من التجارة بينهما حسب الاتفاق. فضل يا شيخ.
صاحب المال له النصف لعدد الاتفاق.
اي نعم. ده عند الاختلاف. عند الاصل في المضاربة يا اخوانا منصفة لقولي الصحابة عمر بن الخطاب لما حدث مع ابنه ومع ابي موسى الاشعري لما قاله يا امير هل جعلته قراضا فجعله قراضا المناصفة. طيب وقع واتفقوا على شيء معين ما اتفقوا عليه يسري لم يتفقوا واختلفوا يبقى مناصفة. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.